ليس مصلحة وإنما هو ضرر، ويجب أن نتهم بوضوح إن عصر النبوة وعصر الراشدين وعصر الصحابة كان خير عصور الدنيا كلها وأزهاها وأبركها على الأمة وعلى الإنسانية جمعاء. فمن أهم ما ميز ذلك العصر الذهبي لبشرية جمعاء أن عامة أولئك الذين عاشوا في ذلك القرن كانوا سريعي الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يضربون الأمثال لأمر الله وأمر رسوله، ولا يتعللون بتعلات، ولا يترددون، ولا يؤجلون، ولا يعارضونه بالرأي. تقول له قال الله كذا، يقول أحدهم في زماننا لكن والله عقلي بيقول كذا، أو مثلا فلان المفكر، فلان الفيلسوف، فلان الزعيم يقول غير ذلك. فأهم ميزة كان يمتاز بها ذلك العصر الذهبي أنهم كانوا يسارعون إلى الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. ولذلك نحن نفخر بأننا سلفيون، أي نتبع سيرة أولئك السلف الصالح، ونقرر بكل صدق وبكل اعتزاز أننا نتبع هداهم، ونرجو الله عز وجل أن نوفق إلى ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا أيها الإخوة. وقبل أن نضرب الأمثلة من العملية نبين ما قرر ذلك ربنا في كتابه ونبينا في سنته. فأول ذلك أو من ذلك قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، فلا تردد ولا معارضة ولا احتجاج. وهذا أيضا داخل في قول الله عز وجل أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ لا تقدم رأيك على رأي الله ورسوله، لا تقدم اقتراحا على ما جاء عن الله ورسوله، لا تقدموا، لا تسبقوا الله، لا تسبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ولا برأي ولا باقتراح. فكل كلام ساقط إذا عارض كلام الله وكلام رسوله. المسلم هو الذي لا يتقدم على الله ورسوله بشيء. تعلمون أن في السورة نفسها أن الله هدد الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي أن يحبط عملهم. هذا مجرد رفع الصوت، فكيف إذا يعني قدم رأيه على رأيه، وقدم حكمه على حكمه، وقدم قول غيره عليه؟ فلا شك أن ذلك أحرى أن يحبط به العمل. كذلك قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا هذه الدرجات، فلا وربك يقسم الله بذاته العلية لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي أمر تنازع فيه الناس فيجب أن يرجعوا إلى حكم الله وحكم رسوله ويقبلوه. لم يقل فقط يحكموك وانتهى، بل قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني ترتاح نفسه وترضى به ويستقر فؤاده. فلا يقبله يعني محرجا، لا يقبله مراءة، لا يقبله مجاملة، وإنما عن انشراح صدر، عن انشراح صدر و يعني رضا كامل، ويسلم تسليما، يسلم له تسليما. وبين أن الذين لا يرضون بذلك هم المنافقون. ألم ترى إلى الذين في سورة النساء نفسها ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت كل جهة غير جهة الله ورسوله يرجع إليها في الأحكام. فإذا كان العادة تكون طاغوتا، وإذا كانت مثلا اتباع رأي زعيم أو رأي مفكر أو فيلسوف أو حتى شيخ إذا كان يحكم بغير حكم الله ورسوله، فكلها طواغيت. هذه كل الطاغوت مأخوذ من فعل طغى، وطغى معناه جاوز الحد، والحد الذي بينه الله عز وجل للعباد أنه أنت التشريع ليس لكم، التشريع لله والرسول. فإذا شرع إنسان لنفسه أو للناس فجاوز حده، تعدى على حد الله، تعدى على اختصاصات وصلاحيات الله عز وجل. الله هو المشرع كما قال سبحانه منكرا على الذين يقبلون ذلك، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شو لهم شركاء؟ يعني شرعوا لهم أشياء من عندهم. وكذلك أنكر الله عز وجل أو نهى المؤمنين أن يسلكوا هذا السبيل، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لستم أنتم الذين تقولون هذا حلال وهذا حرام، إنما هو رب العزة تبارك وتعالى ونبيه مأذون منه ومن قبله عليه الصلاة والسلام. فالاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صفة عظيمة من صفات المؤمنين، وقد تحلى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تحل. من هذه النصوص أيضا قول النبي، قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعض علماء فسر الفتنة هنا بأنها الشرك، توصل إلى الشرك والعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء الذين يخالفون عن أمره يعني يرغبون بأمره إلى أمر غيره. والنصوص في ذلك كما قلت كثيرة، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر ذلك في أحاديثه، والصحابة والتابعون تتالوا على ذلك. الإمام مالك يقول كل أحد يأخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل نعى على أهل الكتاب أنهم قدموا آراء عبادهم وعلمائهم على قول الله ورسوله، فقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. قال عدي بن حاتم وقد كان نصرانيا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، وقال مستنكرا يا رسول الله ما عبدناهم. هذه الآية تقول اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا، نحن ما قلنا فلان القديس وفلان العابد والراهب هو رب لنا. فبين له عليه الصلاة والسلام معنى الرب هنا، فقال أليسوا كانوا إذا أحلوا لكم الحلال الحرام حللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، عبادتهم ليس معناه أن تصلي له وتعتقد أنه يرزق ويحيي ويميت وبيده الأمر، لا لا، وإنما أن تجعله هو الذي يحلل ويحرم، وتعلم أن الله قد حكم خلاف ذلك فتتبعه فيه. وهذا مع الأسف وقع فيه المسلمون تطبيقا أو يعني مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فاليهود النصارى اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، والمسلمون فعلوا ذلك حينما تعصبوا لمذاهبهم وآرائهم وشيوخهم، فقدموا أقوالهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تأتي للواحد منهم فتذكر له 50 حديثا في مخالفة المذهب، فتسأله ماذا تتبع هذه الأحاديث، تقول بكذا ومذهبك يقول بكذا، فيقول لا أنا ألتزم بمذهبي. وماذا تفعل بهذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه النصوص القاطعة يعني التي ليس فيها مجال للاحتمالات؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيتعلل بعلل ما أنزل الله بها من سلطان إلا فني أعلم مني هني كذا هني كذا، ولا يعني يضرب يأتي باحتمالات أخرى إنه ممكن هم ما سمعوا بهذه الأحاديث، ممكن ما بلغهم، ممكن بلغهم من طريق ضعيف، ممكن وصلهم ظنوا صحته وهو ضعيف، ممكن فهموا غير الفهم. يعني حينما يعملون بكل كلام ورد عن شيوخهم أو مذهبهم فعمليا يكونون قد ادعوا لشيوخهم ومذاهبهم العصمة وتسألهم معصومون لك لا. طيب إذا ما معصومين معناته ممكن يخطئون، ليش لماذا لا تورد عليهم الخطأ؟ يعني يريدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ ويريدون عليه العلال، ولا يريدون على كلام شيوخهم وعلى كلام مذاهبهم وكبرائهم الخطأ. فهذا من العجب العجاب. وحتى بعض كبار يعني كبارهم قد اعترف بذلك، وفي تفسير مفاتيح الغيب للرازي فخر الدين الرازي يعني المفسر الأكبر عندهم يقول في تفسير الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يقول والناظر إلى علماء زماننا وفقهاء زماننا يجد وحال العوام معهم يجد أنهم قد وقعوا في مثل هذه ما وقع فيه اليهود النصارى، يعني حينما جعلوا أقوال مذاهبهم أقوال مذاهبهم وشيوخهم مرجعهم الأوحد يتبعونه ويحكمونه ولو خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل ابن القيم ينعى كثيرا على هذا المقلدين، يقول جعلوا للكتاب والسنة الاسم ولغيرهم الفعل. يقول مثل ما وقع في الخلافة العباسية المتأخرة، الخليفة يدعو له على المنابر وخليفتنا فلان وكذا الرسمي هو، لكن الفعل لمن كان؟ لهؤلاء الأمراء المتمكنين من الأتراك والبويهيين وغيرهم، فلأولئك الخلفاء الاسم ولهؤلاء الفعل. وكذلك الكتاب والسنة الاسم بالخطأ بالجمعة بكذا، الله على كتاب السنة أمتنا وكذا رحينا. وفعلا السلوك العام كان على غير الكتاب والسنة، وإنما التقليد لأقوال مختلفة. أورد بعد ذلك بعض الأمثلة من استجابة الفورية الاستجابة الكاملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين أتباعهم على ذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما هو معروف، لما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر وقوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة هل أنتم منتهون. يقول أنس بن مالك كنت في بيت أبي طلحة أسقي القوم وفيهم كبار الصحابة أبو عبيدة أبو طلحة وغيرهم، فجاء بآت ينادي يا معشر المسلمين حرمت الخمر، فيصف أنس بن مالك ما حدث. قال فقال الجميع فأنتم منتهون انتهينا ربنا انتهينا ربنا لما ابتلى عليهم الآية، وعمدوا إلى أخبيتهم التي كانت مدخرة للخمر فأراقوها، والذي كان بيده الكأس أراقه، وما كان في فمه أيضا قذفه، وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وقالوا والله منكمل اليوم ولكل حادث حديث، مثل ما قال ابن القيس لما بلغه مقتل أبيه وهو في حفلة سكر وكذا، قال اليوم خمر وغدا أمر، لا صحو اليوم ولا سكر غدا، إنه اليوم خلص من مشيها الوداعية، لا صحو اليوم ما لح نصحى اليوم ولا سكر غدا من بكرة طالع، اليوم خمر وغدا أمر. لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجيل المثالي انتهينا ربنا انتهينا ربنا. كذلك بلغ أهل قباء تغيير جهة القبلة، جاءهم أيضا رجل وهم في صلاة العصر يقول لهم أيها المسلمون غيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال وهم في الصلاة فتحولوا يعني شو 90 درجة أو يعني 180 درجة، فالإمام كان تجاه بيت المقدس مثلا هكذا صار قلب وتقدم الصفوف وكل الصفوف حولت وكذا وتوجهوا إلى القبلة لسماع نقل خبر. طبعا هذا يبين أن كمان الذين ينقلون أخبار كانوا ثقات يعتقدون كل مسلم صادق، ما كان في الكذب المنتشر في واحد والله ننجح معكم أول نيسان، ولا ما كانت طبعا هذه العادات السخيفة الباطلة ويتندرون بها. رأسا استجابوا، ما قال والله منتأكد الأصل تنفيذ، كذلك في الحديث أن الصحابيات لما نزل قوله عز وجل يا أيها النبي طلبا لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلن عليهن من جلابيبهن ومرن بالجلباب، وكنا من قبل لم يفرض عليهم الجلباب، يعني تطلع المرأة بالثوب، ثوب طويل وساتر، لكن يعني ليس جلبابا، الجلباب مثل العباية يعني ساترة ولا تصف، بينما الثوب قد يصف، ليس فيها شيء ألوان أو كذا كلها، بينما الجلباب لون واحد بحيث ولون بعيد عن لفت النظر، يعني مثلا أبيض أسود لون واحد وليس فيه ولم يكن طبعا التستر كاملا، يعني ربما يظهر بعض الرأس ثم تظهر العنق ربما كذا، فأمرنا بالجلباب الكامل، فما كانوا مخيطين ما كانوا كذا، فأخذوا مثل الشغاشف ما إليها كذا أمثال هيك وتلفعنا بها حتى جهزوا بعد ذلك ما يلزم لي يعني يكون مخصص لذلك. فالأمثلة على ذلك كثيرة طيبة لا تكاد تجد فيهم يعني من يتردد، حتى في عبد الله بن مسعود يعني سمع كلمة هو آتي للمسجد، قبل أن يدخل المسجد سمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب واحد أنه اجلس، فظن أنه هو فجلس يعني قبل أن يدخل المسجد، يعني التطبيق التنفيذ فوري، وما كان يقول لهم والله بدي شوف وربما المرضات كذا وربما كذا، فما أكثر الأمثلة التي كان فيها امتثال الصحابة رضوان الله عليهم بأمر الله وأمر رسوله فوريا. في مسألة المزارعة رافع بن خديج يروي حديثا عن أعمامه ثم نقله هو بنفسه، يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، يعني هو باعتقاده أنه والله الأمر الذي نهانا عنه الرسول نافع وهو المزارعة، وطبعا كانت المزارعة في زمنهم على شكل محرم نهى عنه الرسول عليه السلام لعلة أنه في غرر وفي غرر، يعني المزارعة أن يكون بإنسان أرض لا يريد أن يعني هو ليس متفرغا لزراعتها، ممكن يكون كبير السن ضعيف كذا أو مشغول، فيأتي واحد يقول له أنا أزرعها وأحرسها وأدبر أصلح شأنها، ثم بعد ذلك يعني أنا لي الأرض الفلانية مثلا هالجهة الجهة الشرقية أو الغربية وكذا قسم منها، فنهاهم الرسول عليه السلام هذا التأجير، وطبعا هذا النهي في حكمة أنه يعني حتى لا يكون في ظلم من أحد الطرفين، فقد إذا كان أخذ هذه القطعة فقد لا تنبت وتنبت القطعة الأخرى فيكون تعبه كله راح سدى فظلم، أو أحيانا تنبت هذه القطعة التي أخذها وقطعة المالك لا تنبت، فهذا هي المزارعة كانت التي كان في زمنهم، لكن كانوا يتعيشون بها وكان يعني يؤجرون بحسبها. فيقول في ذلك رافع بن خديج رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، ثم انظروا هذا التعقيب العظيم اللطيف، ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، يعني لو كان نافعا ثم الله عز وجل أمرنا بتركه تركناه، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. طبعا بحث المزارعة يعني أرشدهم إلى مزارعة أخرى، قال فأما إذا كان على يعني بالذهب والورق فلا بأس، يعني يزرعها تعطيه مثلا مقابل عمله كذا وكذا مبلغا روض 1000 ريال 2000 على ما تتراضى عليه فلا بأس، أو تخصص له نسبة من مجموع الإنتاج لك مثلا الثلث لك النصف هذا ما في مانع، وهذا الذي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أهل خيبر، اليهود لما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام فاتفق معهم أنه يعملوا في زراعة الأرض وسقي النخل واجتذاذها وما يصلحها، ثم بعد ذلك لهم النصف نصف الإنتاج وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف، فهذا مزارعة جائزة. فأي يعني كانوا فعلا يعني قدوة لمن بعدهم حتى استحقوا ثناء الله عز وجل عليهم، وليس بعد ثناء الله ثناء. ثناء الله عز وجل في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وثناء النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وأن يكونوا قدوة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وأثنى عليهم الثناء العافية. وطبعا الأمة كلها متفقة إلا من ضل وغوى على تمجيد الصحابة رضوان عليهم وجعل القدوة. ولعل وقت انتهى، ما أدري أنا ما كل دقيقة. طيب جميل، فما أجدرنا يا أيها الإخوة أن نكون مثلهم حتى يعزنا الله كما أعزهم. هذا هو طريق العزة، إن تنصروا الله ينصركم. تنصروا الله بمعنى تبادروا إلى تنفيذ أمره والعمل بأحكامه والتأدب بآدابه، تبادر إلى ذلك وتقدم كلام الله وكلام رسوله على هواك وعادتك ومصلحتك. بعض الناس يقول لك والله الإسلام يعني المصلحة أينما تكون يكون الإسلام. نحن نقول صحيح، لكن المصلحة الحقيقية التي يقدرها الله عز وجل. فكل حكم، كل أمر أنزل الله فيه حكما قاطعا، فيجب أن نعتقد أن المصلحة فيه، وما يخالفه مما نتوهمه مصلحة فليس مصلحة وإنما هو ضرر. ويجب أن نتهم أنفسنا وآراءنا قبل أن نتهم ديننا وشريعتنا. فهذا يعني ما جاء بنص قطعي بنص ثابت من الكتاب والسنة حديث صحيح، ويجب أن نعتقد أن فيه الصلاح ولا يجوز مخالفته. ويجب أن ننظر بقدسية إلى كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان دعاء الرسول عليه السلام نهانا الله أن ندعوه فنحن إخواننا، لا يجوز أن نقول يا محمد، وكما ندعو بعضنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكذلك التنفيذ يعني كلام الله وكلام رسول يجب أن نعتبره مقدما. يعني بعض الناس ضد بالمثل مثل أمر عسكري، لا أمر عسكري كله أمر بشر، فأمر الله عز وجل وأمر رسولي أعلى وأعظم، لا يجوز أن نتقدم عنه أو نتأخر، ولا يجوز أن نضرب له الأمثال، ولا نجوز يعني أن نتردد في تنفيذه، بل نجعل لكلام الله ورسوله قدسية، وهو الكلام وهو المطاع، كما قال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما هو مع الأسف كثير من الناس يقولون أنه فصل عن كلمه، لا يأبه له، لا يقدسه، لا يعظمه. ومن المظاهر السيئة الحقيقة هنا بالسوق لنتهم امتحانات كتب فيها كلام الله كلام رسوله، أحيانا فيها قرآن يلقيه بالأرض بعد ما تنتهي الفصل الأول بزته يدوسه بالأقدام. ورأيت مثل ذلك يعني كثير. هذا الذي يعني يفعل هذا، يعني إذا من حاكمه حسب العمل الظاهر هذا كفر، استهزاء بكلام الله ورسوله، كلام الله بزته على جنب. انظر الاحترام، فوين أين نحن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلونه ويعظمونه ويقدسونه؟ رفع الصوت إذا كان يحدد أن يحبط عملهم بسبب ذلك، فما بالك بالاستهزاء به وعدم الاهتمام وعدم الاحترام ويعني معاملته أسوأ معاملة. فنستعان بالله. ولذلك علينا إذا رأينا هذا الضعف وهذا الذل وهذا التسلط من الأعداء أن نتهم أنفسنا ونحاسبها ونصلح أحوالنا ونجد في ذلك حتى ننجو من هذه العثرة وننجو من هذا البلاء والضيق، ويكتب لنا أو نسلك السلوك الذي سلكوه حتى يعزنا الله عز وجل ويرفع ما بنا من ضيق وفاقة. وبالله المستعان، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
النساء عندهم واضح جيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأتي الآن للمسابقة حول كلمة شيخنا للرجال وللنساء على السواء، ولكن ألخص هذا الكلام بالقواعد والأمور التالية حتى يكون محفوظا لدى الإخوة. فهمت من كلام شيخي أن التسليم لله في أوامره والاعتقاد بأخباره وكذلك لرسوله الكريم شرط من شروط الإيمان، ومن لم يكن كذلك كان مع أهل الكفر والعياذ بالله. التسليم شرط من شروط الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إلى غير ذلك من النصوص الطيبة التي ذكرها. اثنين، أن في التسليم أجرا عظيما ومنزلة عند الله رفيعة، وذلك من قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا، تزكية عظيمة من الله، هذه القاعدة الثانية. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بها، هذا تزكية عظيمة وأنه على الصراط المستقيم. القاعدة الثالثة التي فهمتها من الشيخ: لا تظهر قوة الإيمان إلا حين تعارض أو معارضة العقل والهوى والمصالح والعادات للنصوص، هنا تظهر قوة الإيمان. أما ما تظهر قوة الإيمان عند أداء الصلاة بقدر ما تظهر عند التعارض، أمر الله أمر وصعب علي أن أنفذه، أخبر الله خبر ويصعب علي أن أصدقه، هنا يظهر قوة الإيمان، قوة التسليم. فمن سلم ظهرت علائم الإيمان عليه، ومن تردد ظهرت علائم الكفر، ثم يستقر في إيمان أو كفر. إذن معارضة العقل، ما صدق المسكين عقله في حديث الذبابة، رفضه ما صدق، هنا يظهر الإيمان، التسليم، تسليم لله في أخباره عن الجنة عن النار. ولذلك لفت الله النظر إلى ذلك في آيات عجيبة، لفتة كذا عقلية بديعة، بعد أن وصف الله الجنة في سورة الغاشية ووصف النار: وجوه يومئذ خاشعة، إلى غير ذلك من الوصف في جنة عالية. فقد يخطر في البال: كيف يكون هذا جنة ناس لا يمخطون لا يبولون لا يتغوطون لا يمرضون لا ينامون، كيف يكون ممكن؟ قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني الفت نظرك، طيب ما بصدق، صدق اللي خلق هذا الإبل والسماء والأرض والجبال، إلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فالذي خلق الإبل قادر أن يخلق أناس لا ينامون. القاعدة الرابعة
في حديث هذا المناسب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشرون على وجوههم،
نعم،
قالت عائشة: كيف يحشرون، كيف يعني، فقال: أليس أمشاهم على أقدامهم بقادر على أن يمشيهم على رؤوسهم.
أين يذكرنا الشيخ في حديث قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يسحبون في النار على وجوههم، فيمشي الناس مكبا على وجهه، يمشون مكبون، يمشون مكبين عفوا. فاستغربت عائشة رضي الله عنها ذلك، فأجيبت أن القادر على أن يمشيهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على جفون عيونه. القاعدة الرابعة: كلما ازداد المسلم تسليما ازداد إيمانا، كلما ازداد تسليم ازداد إيمان وازداد راحة والله وسعادة ولذة إيمانية. اسمعيك في نفسه لذة إيمانية قوية يسلم، بل يحب أن يسمع أمرا ليطيع، ويحب أن يسمع خبرا ليصدق. هذا يدل على المحبة، دل على قوة الإيمان المحبة. القاعدة الخامسة، يظهر آثار التسليم أكثر شيء في الغيبيات. صلاة ركعتين ركعتين، أربع سجود، اثنين سجود، ركوع، تظهر يعني هذه ما تحتاج إلى كبير تسليم، لكن في الغيبيات كما أشرنا تحتاج أمر عظيم. ضربنا أمثلة في ذلك، نار تلظى، جنة وسعة السماوات والأرض، هذا يظهر جليا في صفات الله، كيف يسمع الله الناس. وذكر الشيخ أمثلة جميلة جدا، وضاق الوقت علي، ولو تركناه لتكلم ساعة أخرى. ذكر مسألة تحريم الخمر، المسارع إلى ذلك، سكبهم الخمر في طرق المدينة. ذكر مسألة الحجاب ومسارعة نساء المسلمين إلى الحجاب. ذكر تغيير القبلة، قال وذكر مسألة المزارعة عن رافع بن خديج. ولو سمح له الوقت أو سنحت له الفرصة لذكر مسألة بسيطة جدا، وصلت الدرجة في طاعة الصحابة وتسليمهم إلى أن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشارة، بدون كلام، بالإشارة، يا معشر الرجال ويا معشر النساء. وصلت طاعة الصحابة إلى بالإشارة. وأستحضر حديثين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فكان يلبس خاتم من ذهب كما في صحيح مسلم قبل التحريم، ثم لما نزل التحريم خلعه ورماه، فخلع الصحابة خواتيمهم ورموه في المسجد أثناء خطبة الجمعة لما نزل التحريم الذهب. اثنين، أن جابر تخاصم مع بعض الناس في ديون أبيه ومشاكل أخرى، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع النصف، في إشارة كذا، فوضع نصف ماله تركه بالإشارة. علينا 95 خطوة الجمعة بيسمع الإنسان في تحريم الخبر، وبعد ما بيطلع أول خطوة عند الباب شعل الدخان عند الباب، بيكون لمس، أنا ملاحظهم بيلمس الباكيت الدخان وهو في المسجد، ما يكون نشل منه، ممكن سرق ولا لا، بيلمسه كذا هو عند الباب. لكن الحمد لله الوضع عند العرب أحسن، أنا رأيت في بعض البلاد يشرب الدخان داخل المسجد، والله العظيم رأيتم داخل المسجد. ذكر في وصل طاعة الصحابة إلى أعظم من هذا بدون كلام وبدون إشارة، خلعنا عليه في الصلاة فخلعوا نعاله. أين نحن من هذه الطاعة العظيمة والتسليم الكبير؟ ولو كان هناك وقت لذكر لنا الشيخ قصة جليبيب في قوله تعالى سبب من أسباب النزول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اعلم أيها الرجل واعلم أيها المرأة، ما لم تكن هذه الآية نصب أعيننا فلسنا بمؤمنين، فلسنا بمؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. نحن نضع أمرنا وأمر الله ثم نختار واحد منهم، إن لم يكن هذا هو الكفر فما هو الكفر؟ أضع رأيي وهوايا ومصلحتي ورغبتي وعادتي ورغبة أبي وأمي أم ورغبة الناس، أضعهم أمام رأي أمام أمر الله ثم أختار، هذا الكفر بعينه. قال تعالى فقد ضل ضلالا مبينا. وضرب لنا، وقد كانت مناسبة في هذا أن جليبيب كان رجلا دميما لا يزوج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إلى بيت من بيوت الأنصار وأن يتزوج، يقول إن رسول صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. فذهب، فلما أبلغهم صار يتشاور الأب مع الأم إنه نحن نزوج جليبيب، فسمعت البنت بذلك، فكانت البنت أقوى إيمانا وأعظم تسليما، قالت أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تتناقش في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أفعل أو لا أفعل، في مصلحة أو ليس في مصلحة. سمعنا قصة رافع بن خديج، أعجبني مرة هذا الحديث عظيم جدا، وطبعا في صحيح مسلم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله ورسوله أنفع، وقصص كثيرة أنا كنت أريد أختصر فإذا بي أخذ أكثر من الشيخ. الخلاصة تزوجت وكانت في الرواية وهو كان فقيرا جليبيب، قال الراوي فما رأيت أوسع رزق في المدينة من أهل جليبيب، في أوسع رزق في المدينة كانوا أهله. المهم هذا الاختصار، والآن نأتي إلى الأسئلة، فعلى الإدارة أن تجهز لهم دائما أوراق، فهم يجهزون أوراق إن شاء الله.
أنت تسأل
نعم لا أسأل
إن الله يدبر كل واحد بنفسه.
نعم كل واحد ورقة كذا على،
ومن كان عنده فضل ورقة فليعدها على من لا ورقة فيه.
نعم. السؤال الأول، نطرح كل الأسئلة ولا سؤال سؤال سؤال
سؤال
سؤال سؤال. السؤال الأول، ما معنى التسليم وما هو محله؟ وين مكانه؟
نعم المقدم يعني.
وين يعني أين يكون التسليم أولا؟ هذا السؤال الأول، والإجابة يلا.
الله ممكن تقرأ
يعني. نعم
ممكن تقرأ
والأسئلة
إيه؟ إذا الرجال بس اللي حيجاب والنساء لا،
لا يكتبون ويخلون.
طيب بقول الأسئلة
كلها
كلها شيخ وبعد السر الإجابة.
طيب ما هو، طيب ما حكم من لم يسلم مع الأدلة؟ ما حكم من لم يسلم مع الأدلة؟ هناك يعني أنا ممكن أغششكم شوي، ترى هناك نوعان من التسليم، الله أعلم، بس هذه يعني إشارة. ثلاث، أذكر ثلاث آيات كاملة تدل على ركنية التسليم ووجوب التسليم.
ومكان الآن
كلها صعبة
يتفاضل بها.
طيب الفضل. سؤال اللي يكتب ما في بس، اللي يعرفين موقع على بس اكتب ثلاث احاديث، ولكن الشيخ ما ذكر، والان اذا ذكرت مشكلة
خليهم ذكاءهم.
طيب صح، خليهم من خبرتكم العامة. ثلاث احاديث تدل على التسليم، اشعرت بالتسليم، الصحابة شوي ترددوا بعدين جاء التسليم منهم رضي الله عنهم. اذكر ثلاث أحداث من السلف، خمس أحداث من السلف في مسألة التسليم، تكون يعني واضحة. ما جيب اذكر ثلاث أمثلة من الأمثلة المعاصرة اليوم، الأمثلة المعاصرة نعم لمسألة التسليم وعدمه بين الناس. أخيرا يذكر الرجل والمرأة خمسة أمثلة من التسليم بين هو وبين أهله وبينها وبين زوجها.
أهله
زوجين. إيه. يكتب خمس أمثلة. ثلاثة. طيب شيخنا قلبه أطيب.
كريم.
يقول ثلاثة. ثلاثة من المسائل طبعا ما عدا التعدد لأن التعدد مفروغ منه. يعني هذا مسلم به فهذا لا يذكر. ما يذكر مسألة التعدد من غيره لأن أعرف نساءنا إن شاء الله على درجة من الإيمان ما يناقش في هذه المسألة. ممكن المرأة تسمع 99 حكم تسلم فيه وهذا أول واحد. طيب تذكر ثلاث أمثلة من المشكلات التي تثور بين الرجل. نعم ولا كل ما كتب إنسان نناقش لحنا إن شاء الله الأجوبة.
والجواب بعد الإشارة ما هي فرصة الإجابة.
نعم الآن يكتبون اللي ينجب صار على العشاء.
المرأة على أمر بسيط غير شرعي مثل اختلاف في الرأي وأرجو النصيحة للرجل الذي يقول لا يسأل الرجل لما يضرب زوجته.
لما يضرب
زوجته.
هذا السؤال قبله. يلا بعد. طيب ماشي الحال. يلا قرئ هذا ما يكتب. لا خذ واحد واحد.
أولا حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته سنده ضعيف ويعني ليس بصحيح فلا يحتج به. وأما هل يجوز أن تضرب المرأة على أمر بسيط كخلاف الرأي فنقول لا شك أننا يجب أن نأخذ النصوص جميعا ونجمع بينها ولا نضرب بعضها ببعض. فالنبي فالقرآن الذي سمح بضرب المرأة إذا نشزت هو الذي أمر أيضا بأن نعاملها بالمعروف وعاشرون بالمعروف وأن نحسن عشرتها وهو والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والذي يكون وكذلك كبرها في ضرب المرأة فقال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ثم يأتي في الليل فيضاجعها أو كما قال عليه السلام. فهذا تكريه للضرب عامة. لكن الحكيم الذي يفهم شرع الله عز وجل هو الذي يستعمل الدواء في محله فما يكون الضرب في الصغيرة والكبيرة وإنما في الأمر الذي يستحق بعد أن يكون وعظها بعد أن يكون بين لها وأقنعها وأرشدها ونصحها بالأسلوب الحسن والطريقة الحكيمة. وبعد ذلك إذا ما استقامت يهجرها في المضجع بعد ذلك إن لم تستقم فسمح النبي القرآن بضربها أو أمر بضربها ضربا غير مبرح ويكون الغرض منه للتأديب وليس للانتقام وليس للتحقير. فالتأديب هذا لمن لم تستقم على أمر الله عز وجل ولمن نشزت على زوجها. والنشوز الذي أمر الله عز وجل بعلاج هذه المعالجات النشوز هو مأخوذ من نشز. الأرض الناشزة هي المرتفعة يعني إذا تعالت على زوجها وتكبرت عليه وأبت أن تطيعه ورفضت طبعا ورفض طاعة الزوج ورفض بطاعة الله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي جعل هذه الصلاحية للزوج حينما قال الرجال قوامون على النساء. فيجب للمرأة أن تطيع زوجها إذا اختلفوا في الرأي فيعني تتنازل عن رأيها برأيه. وكما هو معروف الأسرة مؤسسة وكل مؤسسة لا تصلح إلا إذا كان لها رئيس وقد جعل الله عز وجل الرئيس على هذه المؤسسة الرجل. والرجل يعني بيّن الله عز وجل صلاحيته لذلك واستحقاقه لهذه القوامة بأمرين. الأمر الأول قال بما فضل الله به بعضكم على بعض والأمر الثاني بما أنفق من أموالهم. فلا شك أن هذا يجعل المرأة المسلمة تطيع زوجها فيما اختلفا فيه. يعني أي أمر يختلفان فيه يتناقشان، فإن وصلا إلى اتفاق فبها، ما وصل إلى اتفاق تتنازل عن رأيها لرأيه، وهذا أمر الله عز وجل للمسلمة إذا كانت مطيعة لله ورسوله. طبعا هذا إذا لم يكن هناك معصية، فإذا أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاعة طبعا. طيب
هذه الموضوع ما لازم شعورا
سؤال الشيخ
الذي يتأمل مسألة الضرب للمرأة فهو فللضرب منحان، إما رجل أحمق فقد أعصابه وسيطرته ويضرب بظلم وبغير ظلم، وأما الضرب الذي أشار إليه الله وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله هو خير للمرأة، وسأذكر لكم. إن الرجل الذي يحب امرأته هو الذي يضربها الضرب الشرعي، والذي يكرهها ولا يريدها يتركها في غرفة وهو في غرفة والسلام عليكم، وإنما يريد أن يضربها هذا الضرب المباح ليقوم اعوجاجها، وإلا كان الطلاق. فأيهما أفضل؟ طلاق بالمرة وفراق وتشريد، ولا ضرب لتقويم اعوجاج؟ هذا من التسليم، هذا من التسليم المشاكل بين الزوجين، من التسليم لله عز وجل ولرسوله. وأذكر بعض الفتيات طلقن في أولهن في أول حياتهن، فكانت تقول لي طب لماذا هو ما نصحني؟ قلت لها نصحك؟ قالت كنت أنا صغيرة، لماذا لم يقومني؟ يعني تريد أن تقول لماذا لم يضربني؟ أنا ما أفهم هذا، والآن أنا مطلقة باقي 15 سنة مطلقة. فأعتقد أن ضرب مرة مرتين ضرب مؤدب، يعني على كتفها على كذا جنبها أو الوجه محرم، الضرب المبرح محرم، الوجه محرم، حتى اليهودي لا يجوز أن تلطمه على وجهه. فكيف بالمرأة المسلمة؟ يكفي هذا الضابط. طيب هذه حقيقة اللي بيتأمل يريد أن يصلحها، الإنسان الضابط الشرعي يريد يضبط زوجته ويقومها.